أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا متقدم في الإشكال على تعريف البيع بالتعريف الذي أورده الشيخ الأعظم وغيره من أنه إنشاء تمليك عين بمال، وقلنا إن هذا التعريف يدخل فيه القبول، يعني قبول المشتري، يدخل فيه القبول بوجهين. بينا الوجه الأول في البحث السابق، خلاصته أن المشتري قد هو يشتري بأمواله، يعني يقدم المال كعين ويشتري بها عينا أخرى، فهذا في الحقيقة تمليك عين. بماذا؟ بما تلك العين الأخرى التي اشتراها أيضا لها مالية. هذا الوجه يدخل أو لا يطرد شراء المشتري إذا كان هو الذي يتقدم بالثمن، هو الذي يبادر بالشراء، يقول اشتريت هذه العين مثلا بعشرة دراهم، فيقول البائع مثلا بعتك هذه الحنطة أو الشعير أو التمر، فهنا تقدم القبول على الإيجاب، ورأينا أن الثمن عين، وفي الحقيقة هو يصدق عليه تمليك عين بمنفعة، وهذا الذي شرحناه فيما تقدم. الوجه الثاني أيضا، حتى لو لم نقل بتقدم الإيجاب على القبول، يصدق على المشتري أنه ماذا؟ يصدق عليه تعريف البيع فيما إذا كان الثمن عينا دراهم مثلا، هكذا يقول البائع بعتك منا من الحنطة بعشرة دراهم، فيقول المشتري اشتريت. في الحقيقة هنا المشتري ماذا؟ أيضا يملك البائع هذه الدراهم وهي عين، يملكه ماذا؟ بثمن له مالية، وهو المن من الحنطة أو المن من التام، فإذا يصدق على هذا الوجه أن المشتري يصدق عليه تعريف البايع إنشاء تمليك عين بثمن، مع أنه جاء بالإيجاب متأخرا، لكن في هذا الإيجاب إذا كان الثمن عينا صدق عليه إنشاء تمليك عين بثمن. الشيخ الأنصاري يرحمه الله أجاب بهذا الجواب، قال إن المشتري في الحقيقة في إيجابه لا يملك هذه الدراهم التي يشتري بها العين مباشرة. في الحقيقة الإيجاب عندما يقول اشتريت، هذا المشتري ماذا فعله؟ يطاوع فعل البائع، يطاوع فعل البائع. ذاك عندما يقول بعت، ذي يقول اشتريت، هذا فعل نسميه مطاوع. ايش معنى مطاوع؟ يعني أن البائع ينشئ التمليك والمشتري في الحقيقة ينشئ التملك أولا وبالذات. يعني حقيقة فعل المشتري ما هو؟ عندما يقول البائع بعتك منا من الحنطة بعشرة دراهم، البائع يملك هذا المن للمشتري، المشتري ماذا يعمل؟ يتملك المن أولا وبالذات، وثانيا وبالعرض. يترتب على التملك تمليك الدراهم للبائع، بمعنى أنه يملك الدراهم ضمنا وتبعا، تبعا لا يملك الدراهم استقلالا حتى يصدق عليه تعريف البيع، وإنما يملك الدراهم للبائع ملكية تبعية، يعني تابعة للتملك. بعد أن تملك المن من الحنطة ملك الدراهم للبائع، فهو نظرته الاستقلالية أي المشتري للتملك، والنظرة التبعية هي لتمليك الدراهم للبائع. فلا يصدق تعريف البيع على المشتري، لأنه في النظرة الأولية ليس هناك تمليك وإنما هناك تملك، في النظرة الثانية التبعية هناك تمليك. ونحن نقصد في تعريف البيع بإنشاء عين بثمن النظرة الأولية وليست النظرة الثانية. هذه خلاصة، هذا خلاصة جواب الشيخ الأعظم، وأجاب بهذه الإجابة غيره أيضا. وهذه الإجابة إجابة دقيقة، بمعنى أنها تشتمل على عمق في التفريق بين البيع والشراء. يعني العمق ما هو؟ العمق خلاصته كالتالي: معنى إنشاء البيع هو في الحقيقة إنشاء التمليك من البائع. يقول أنا ملكتك هذه العين، لكن هذه ملكية العين مشروطة بقبول المشتري في المرتبة الثانية. فإذا قبل المشتري قال قبلت أو اشتريت، فكأنه قبل التملك، ويترتب على هذا القبول انتقال الثمن إلى مالك العين، خلاص بالإيجاب نقل الموجب المثمن إلى المشتري، لكن مشروط بالقبول. لما يقبل خلاص تحقق الشرط بالقبول، انتقلت الملكية. في ضمن الملكية انتقال لملكية الثمن إلى البائع. شفتوا العمق؟ غير أن السيد الخوئي يرحمه الله أشكل على ماذا؟ أشكل على هذه الإجابة. ليش أشكل؟ ايش قال السيد الخوئي يرحمه الله؟ شوفوا ايش قال. قال إن هذه الإجابة يعني ليس لها محصل، عندما نمعن النظر فيها لا نراها ذات نتيجة تترتب عليها. كيف ليس لها نتيجة تترتب عليها؟ لأن إن أراد الشيخ بالتمليك التبعي من القابل اللي هو المشتري، إذا أراد به التمليك التبعي أن البائع يملك المشتري المثمن، والمشتري يملك البائع الثمن ثانيا، فيقول للسيد الخوي طيب احنا ذكرنا في الشرح امس في بعض الاحيان اذا تقدم ماذا؟ الايجاب على القبول، هو المشتري راح دفع الثمن اولا، يعني قال اشتريته ذاك قال بعته، فش يصير؟ يصير كأن فعل البائع هو المطاوع لفعل المشتري، يعني يصير كأن الإيجاب هو الذي يحتوي على ماذا؟ التمليك الضمني، يقول السيد الخوئي. فتنعكس المسألة. اي إذا كان إذن مرادف التمليك الضمني هذا، نقول له إذا تقدم قبول على الإيجاب انعكست المسألة ورجع الإشكال عليك يا شيخنا الأنصاري، بمعنى أن إنشاء تمليك عين بمال يصدق على ماذا؟ على الشراء، وليس هو بتعريف للبيع. وإن كان مراد الشيخ الأنصاري ومن سار على مساره أن المراد بالتمليك التبعي، أي أن الألفاظ لفظة بعته تدلل على البيع، يعني على نقل المثمن بالدلالة المطابقية، وأما لفظة اشتريت فتدلل على تمليك الثمن، شنو؟ بالدلالة اللي شو نسميها؟ الالتزامية، يعني لازم القبول تمليك الثمن. يقول هذا ما يرجع إلى وجود فارق جوهري، لأن يصير الفرق بين البيع والشراء لا يرجع إلى عالم اللب اللي نسميه عالم الثبوت، وإنما يرجع إلى عالم الدلالة والإثبات. هذا مو فرق جوهري بين البيع والشراء. يعني مثل أقول لك مثلا، خلنا أبين لك، قل لي عرف لي الإنسان، أقول لك مثلا الإنسان هو الذي يفكر، أقول لك أعطني تعريف للحاسب الآلي، تقول الحاسب الآلي لما سألت أيضا ما هو يعني نتيجة التفكير ما هي، تقول حل الإشكالات التي تعتري طريق الحياة. أقول لك طيب عطني تعريف، تعريفا للحاسب الآلي، تقول الحاسب الآلي يسهم في حلحلة الإشكاليات التي تعتري طريقنا في الحياة. صار ما في فارق بين تعريف الحاسب الآلي وتعريف الإنسان إلا في مقام شنو؟ الدلالة. أما في اللب كلاهما يقوم ماذا؟ كلاهما يعني له نفس المهمة ونفس الخصائص، ما جبت شيء. يعني قلت مثلا الحاسب الآلي هو الذي شنو؟ يعني يبعد عنا الإشكالات أو المشاكل أو العقبات في طريق حياتنا. طيب والإنسان ماذا يفعل؟ قلت هو الذي يحل المشكلات. هذا تبديل لفظ بلفظ، يعني ما أعطينا تعريفا واضحا للحاسب الآلي يفرق الحاسب الآلي عن تعريف الإنسان. إيه هكذا قال من؟ المحقق الخوئي يرحمه الله. هل هذا الإشكال الذي أورده السيد الخوئي على الإجابة التي قلنا تتصف بالعمق والدقة سليم أم لا؟ لا يرد على إجابة الشيخ الأعظم وغيره ممن ارتأوا هذه الإجابة للتفريق في عالم الثبوت بين البيع والشراء. الصحيح أن إشكال المحقق الخوئي لا يرد. لماذا؟ ها، أولا لنرجع إلى إجابة الشيخ الأعظم عندما يقول إن البيع في حقيقته إنشاء تمليك عين بثمن. يعني الحقيقة للبيع هو هذا هذا هذا. طيب ذاك اللي المشتري ماذا يفعل؟ صح، هو يملك الثمن للبائع، بس هذا التمليك ليس في رتبة شنو؟ التمليك الذي أحدثه البائع. بمعنى هناك اختلاف رتبة بين تمليك المشتري للثمن وتمليك البائع للمثمن. البائع عندما يملك المشتري للمثمن شو يسوي؟ يقول بعتك هذا المن من الحنطة. طيب بعتك يعني نقلت هذا المن من ملكيتي إلى ملكيتك، خلاص تحقق الانتقال. قلنا هذا الانتقال مشروط، الانتقال تحقق، لكن إذا يعني كأنه في مرتبة الشأنية، في مرتبة القابلية. متى يكون فعليا بالقبول؟ والقبول في حقيقته لا ينقل الثمن مباشرة، وإنما حقيقة القبول هو ماذا؟ تحقيق الشرط لانتقال الملكية، بس هذا حقيقته. يعني بدلالته المطابقية القبول هو المطاوعة لبعته للإنشاء. يعني أقول قبلت هذا الإنشاء اللي هو الانتقال إلى ملكيتي، بعد قولي قبلت ترتب عليه شنو؟ نقل الثمن لملكية البائع. فشوفوا نقل الثمن مو في رتبة نقل المثمن، بل يتأخر عن نقل المثمن بمرتبتين. المرتبة الأولى اللي سميناها مرتبة الشرط، يعني التي هي قبول المشتري، والمرتبة الثانية ما هي؟ أن هذا الشرط له دلالة التزامية تلازمه، لأن القبول في حقيقته ما هو؟ هو التملك، كأنه ينشئ ذاك الباع، ينشئ التمليك. وإذا ماذا يقول؟ يقول أنا تملكت، بعد أن يقول ذاك ملكتك يقول تملكت. يعني قبلت انتقال هذه الملكية إلى سلطنتي، حيازتي، دائرتي، دائرة مملوكاتي. واضح في أن الإيجاب في حقيقته كما عبرنا قبول الشرط. طبعا هذا تعبير مو بدقي، تعبير مسامحي، يعني بمثابة الشرط لتقريب الفكرة إلى أذهانكم، هو مو بشار، ولكن بمثابة الشرط. فيتحقق التملك، ذاك يقول ملكت يعني نقلت الملكية، بيقول تملكت. تملكت هنا ماذا؟ تحقق الشرط. في إثر تحقق هذا الشرط انتقل الثمن إلى ملكية البائع. فانتقال الثمن شنو؟ صحيح هو تمليك عين أو إنشاء لتمليك عين، ولكن هذا الإنشاء سمى الشيخ سمى تبعي، لأنه متأخر برتبتين عن تمليك المثمن. أي ففي الحقيقة هذا لا يرجع إلى عالم الدلالة والإثبات، وإنما يرجع إلى عالم شنو؟ الثبوت، إلى عالم الحقيقة، وليس إلى عالم شنو؟ الدلالة. يعني أن الفرق بين الإيجاب والقبول هو في اللب، وليس في عالم الألفاظ فقط، وفي عالم الدلالة. أي والدليل على ذلك اختلاف الرتبة بينهما. طيب اختلاف الرتبة يعني أن البيع والشراء ليس في رتبة واحدة، وأن هذا التمليك الثاني من لدن المشتري في رتبة متأخرة، اللي نعبر عنها ماذا؟ في طول تمليك البائع، حصل تمليك للمشتري في رتبة متأخرة. أي خلاصة، إذن ما أشكل به السيد الخوئي رحمه الله لا يرد على إجابة الشيخ، وكما عبرنا إن إجابة الشيخ دقيقة ورائعة. نعم، لكن بعضهم أرجع الإشكال على الشيخ مرة ثانية. إيش قال؟ قال مر علينا في بيع السلم، أي شو نقول في بيع السلم؟ عندنا سنة ندفع الثمن أولا ونأخذ المثمن. دفعنا للثمن كأنه شنو؟ كأنه هو الإيجاب، لأن حقيقة الإيجاب ليس إلا ماذا؟ نقل للملكية كما عبرنا، والمطاوعة اللي عبرنا عنها بالشرط الآتية من المشتري. فهذا الآن في بيع السلم عندما ندفع المال وبعدين نأخذ ماذا؟ المثمن. احنا ماذا نفعل ها هنا؟ يعني نأخذ المن من الحنطة فيما بعد. في الحقيقة يعني رجع الإشكال جذعا، دفعنا ملكنا الثمن أولا، ثم قبل البائع، قبل البائع كأنه هو الذي حقق فعل المطاوعة. إيه؟ طبعا في بيع السلم ممكن احنا ندفع لشنه الدراهم عين، قد يقال ان في بيع السلم قد ندفع له منفعة مثلا، لكن احنا كلامنا في ورود الاشكال ولو في صورة واحدة، لو دفعنا ماذا؟ لو دفعنا الدراهم اولا واستلمنا المثمن فيما بعد، وهذا بيع فصدق تعريف البيع بأنه إنشاء تمليك عين بثمن على شنو؟ على الشراء في بيع السلام. أي لكن هذا الإشكال أجاب بعض المحققين عنه أيضا وقال إن ما يدفعه المشتري من الدراهم حتى لو كان عينا، انتبهوا إلى كلمة حتى لو كان عينا، هذا في الحقيقة من باب تقدم الإيجاب على القبول، يعني أن حقيقة البيع في السلام وإن تأخر إعطاء البضاعة المثمن لكن الحقيقة لا تتغير عما هي عليه. بيع السلام يبقى صحيح أنه قدم الإيجاب، دفع الإيجاب، لكن هالإيجاب يبقى شنو شنو؟ قدم القبول على الإيجاب، لكن يبقى تقديم هذا القبول لا يجعل القبول إيجابا، يعني وإن تأخر الإيجاب من لدن البائع للبضاعة المن من الحنطة الذي سيسلمه مثلا بعد شهر أو بعد يوم، استلم القيمة للمن من الحنطة اليوم وسيعطي المثمن مثلا بعد شهر أو بعد 10 أيام حسب الاتفاق، هذا ما غير تقدم القبول على الإيجاب في بيع السلام، ما غير الكون، هو الواقع، يبقى هذا المشتري هو القابل حتى وإن كان اشترى بعين لا يصدق عليه بائع، لأن احنا أيضا مو بس عندنا نظرة دقية، أيضا عندنا نظرة عرفية، العرف ماذا يقول في بيع السلم؟ لمن دفع الثمن أولا حتى وإن كان الثمن عينا، هل يقال له بائع أم يقال له مشتري؟ يقال له مشتري. ففي الحقيقة في اللب إن بيع السلم لا يغير في كنه وواقعية البيع، وإن تأخر الإيجاب عن القبول في بيع السلم، يعني تبقى الحقيقة على ما هي عليه، فلا يرد الإشكال جذعا أو مرة أخرى على التعريف الذي أورده الشيخ الأعظم وغيره. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم.